اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في الجهة الموضوعية في شرطية الاختيار وطيب النفس، وهذه الجهة الموضوعية عليه السلام فيها عدة أبحاث. البحث الأول في حقيقة الإكراه، البحث الثاني هل يعتبر في الترتيب الآثار والأحكام العجز عن التخلص والتغذية أو لا؟ المطلب الثالث، ما هو المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات وسعة دائرة الإكراه؟ وفي المطلب الأخير يتعرض إلى بعض الفروع وبعض الصور في المسألة. فهنا أربعة مطالب في هذا البحث. المطلب الأول، حقيقة الإكراه. يستفاد من عبارة المصنف والأعلام أن حقيقة الإكراه تتوقف على اجتماع أمور أربعة لا بد منها في تحقق الإكراه، وإلا لا يصدق عنوان الإكراه. الأول، أن يفرض أن هناك وعيد وضرار من قبل المكره للمكره، فلا معنى للإكراه مع فرض عدم وجود وعيد وضرر يلحق الشخص المكره. الأمر الثاني، أن يكون المتوعد عليه أو به ضرر لا يتحمله المكره، لا مطلق الضرر، بل لا بد أن لا يتحمله المكره، إما بلحاظ نفسه أو عرضه أو أمواله الخطيرة، على كلام في الثالث، يعني الأموال الخطيرة. الرابع، أن يحتمل ترتب الضرار احتمالا عقلائيا، فلو فرض أن هناك وعيد صدر من الشخص وكان المتوعد به ضرر لا يتحمل في حد ذاته، ولكن لا يحتمل احتمالا عقلائيا عرفيا أن هذا الضرر يحصل، فلا يتحقق عنوان الإكراه. الأمر الرابع، أن يقع الإكراه على الفعل لا على شيء آخر، فلو قال المكره للشخص إذا لم تدفع الضريبة أسجنك أدخلك السجن أو أضربك ضربا مبرحا، فمصب الإكراه دفع الضريبة، فلو فرضنا أن هذا باع داره لكي يحصل على المال الذي به يدفع الضريبة، فإن البيع لم ينصب عليه الإكراه، فلا يكون البيع إكراهيا، وإنما الإكراه على دفع الضريبة. تدفع الضريبة أنت، خلص روحك لي فلوس من مكان، ذهب وباع داره، فهذا البيع ليس مصبا للإكراه. ومن هنا يتضح الفرق بين موارد المعاملة الإكراهية والمعاملة الاضطرارية، فإنه إذا اضطر الشخص لبيع داره لعلاج أو دراسة أو دفع ضرر شخص فإن هذا البيع بيع اضطراري حصل أو أجراه المكلف أو صدر من الشخص عن طيب نفسه وغرضه تملك الثمن أو المثمن بما يوجب له حصول غرضه من دفع ضرر أو ما شاكل ذلك، بحيث لو قل لي وأنا أبيع أريد أن أتملك المال لأدفع ضرر، إما ضرر سلطان، إما ضرر ظالم، إما ضرر مثلا أو حاجة علاج أو حاجة للدرس أو ما شاكل ذلك. وأما الإكراه فإنه هو مصب الوعيد، تفتين الإكراه بل الإكراه هو الذي يقترن مع الوعيد، فمتعلق الإكراه هذه معاملة إكراهية، فعل إكراهي، بحيث لو خلي ونفسه لا تطيب نفسه بنقل ماله وحصول عوضه، ولا داعي لإجراء المعاوضة إلا أنها مصب للوعيد، مصب أن تركها على خصوصه فيه ضرر. أما في باب الاضطرار هو بالعكس يغرض، بل غرضه قائم أن يتملك الثمن لكي يدفع به حاجته من ضرر السلطان أو من حاجة أخرى دنيوية أو دينية. إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة تحقق الإكراه، وإلا لا يتحقق الإكراه. واضح إن شاء الله؟ هذه الأمور الأربعة الرئيسية، وقد بل ذكرها المصنف، فنقرأ العبارة. قال: ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه ويعتبر، هذا تعريف الإكراه، حمل الغير على ما يكره، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل، يعني عن ذلك الحمل أو حمل الغير على ما يكرهه، أمور: أولا اقترانه بوعيد من المكره، لا بد أن يوجد عندنا وعيد. ثانيا مظنون الترتب، قلت أنا ما نحتاج إلى الظن، يكفي الاحتمال العقلائي المعتد به. نعم احتمال موهوم لا يحتج به العقلاء، احتمال معتد به يوجب صدق عنوان الإكراه، فلا يشترط مطلق الظن. مظنون الترتب على ترك الفعل، بل مضر اذا المتوعد به ضرر، خلاص هاي احد الاركان، لابد ان يكون المتوعد به ضرر. مضر بحال الفاعل شنو او متعلقه نفسا او عرضا او مالا، هناك كلام في المال لعله مر عليكم في كتب اخرى انه هل يتحقق الإكراه لو كان المال حد مطلق المال أو المال الخطير، أصلا المال لا يلحق لا بالعرض ولا بالنفس. إذا ذكر كم قيد الآن؟ ثلاثة، بقى قيد رابع أن يكون الفعل هو مصب الإكراه، الآن بيطرحه في هذه الفقرة. فظهر من ذلك أن مجرد الإشارة إلى الركن الرابع وهو أن يقع الإكراه على الفعل لا على شيء آخر، ومن ثنى على ذلك إن لم تدفع الضريبة أدخلك السجن أضربك 100 جلدة، فدفع داره لكي يدفع الضريبة، هذا البيع باضطرار لا بيع إكراهي. فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه، إذ قد يكون مضطر فيبيع لأن يدفع ضرر مترتب على ترك شنو؟ على ترك البيع، لو لم يبع داره فيحصل على الثمن لكي يدفع به الضريبة، فإنه في تركه هذا سيقع فيه ضرر، ولكن هذا ليس ضابط الإكراه، هذا لازم أعم. فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على ترك الفعل لا يدخله في المكره عليه. شنو اللي يدخله؟ يكون هو مصب الوعيد، هو مصب الوعيد، هو مصب الإكراه. كيف؟ والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة من أين؟ من دفع الضرر. الإنسان عندما يذهب للعمل لكي يترزق لكي كذا، عندما يتاجر كل هذا خوف على شنو؟ الأضرار التي ستحصل على نفسه أو على عرضه أو ما شاكل ذلك. الذي يحرك الإنسان احتمال دفع الضرر، واضح؟ احتمال دفع الضرر. فأفعاله الاعتبارية وغيرها ناشئة من عامل فطري وهو دفع الضرر. نقول كل أفعالك أنت شنو؟ ما لها أثار، لا اعتبارية وغير اعتبارية. والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها، جلها بل عبدتك لأنك أهلا للعبادة، فعبادتي مو إكراهية، واضح؟ مو لدفع الضرر، مو عبادتي لدفع ضرر، واضح؟
اسم المصلحة.
نعم. أو جلها ناشئة عن دفع الضرر وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه، إذ أنه قد يحصل توعد وإيعاد من شخص فأنا أضطر أن أبيع الدار ولا يكون هذا البيع إكراهيا كما مثلنا. إذن بل وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد توعيد، يعني بل توعد شخص يوجب صدق المكره، كل قاعد يشغل الإشارة شط الرابع أطال فيه. فإن رحمك الله من أكره على دفع مال وتوقف على بيع بعض أمواله فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال، ولذا يرتفع التحريم عن البيع. لو هو حالف أنه ما يبيع هذه الدار لكنه توقف دفعه الضرر، قال له إذا أنت ما تعطيني ضريبة أدخلك السجن، أضرب 100 ضربة، وتوقف دفع الضريبة التي بها يدفع ضرر الظالم على أن يبيع داره، فصار البيع اضطراري. ودليل رفع الاضطرار يرفع الأحكام التك، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، كما في صحيحة الفضلاء رفع عن أمتي ما اضطر إليه، فدليل الاضطرار يرفع الحكم، بس يرفع الحكم الوضعي؟ لا، وإلا نرفع الحكم الوضعي يصير خلف الامتناع، لأنه معاملة باطلة، فإنت ما تملكت الثمن فما تقدر تدفع عن نفسك الضرار. قال وإن كان بل فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرار المتوعد به على عدم دفع ذلك المال، ذلك المال الضريبة، ولذا يرتفع التحريم عن البيع لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبهه، إلا أنه ليس مكرها عليه. إزاي على شنو الفرق؟ بينا. فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرر عن الاستقلال في التصرف. شو عندك في التصرف؟ يعني أنه المحرك نحو إنشاء المعاملة هو طيب الناس، بحيث لو كلي وطبعه ما باع الدار. واضح؟ لو كلي وطبعه ما باع الدار. هنا لا، لو كلي وطبعه لباع الدار لكي يحصل على المال. شنو؟ لكي يدفع شنو؟ الوعيد الذي أوعده به الظالم. قال: عن الاستقلال في التصرف بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه، ولا يتعمد، يعني ولا يتصدى إلى إجراء المعاملة، ولا يتعمد إلى شنو يعني؟ إلى المعاملة عن رضا، وإن كان يعني ليش سواه؟ من ضرب يفقه من الضررين، إما أنه يبيع الدار، وإما أن يقتل يعرض نفسه للهلكة، فهذا من باب دفع الأفسد بالفاسد، بما لا تطيب نفسه يفعل ويقدم لكي يدفع الضرر. يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره دفعا للضرر او ترجيحا للضرر. اذا ما في ضرر بعد ما في ضرر، بس انا ما ابي اعده، او لا ترجيحا لاقل الضررين. الا ان هذا المقدار استقلال العقل بوجوب الاختيار لا يوجب صدق عنه طيب الناس، فإن النفس مجهولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإيعاد عليه بما يشق تحمله. احنا اختصرنا المطلب، قلنا إذا كان هو مخاط الوعيد هذا هو الإكرام. لو قال بع دارك وإلا قتلتك، وبيع الدار صار مكره، ادفع لي الضريبة انت خلص روحه، من وين يجيب فلوس؟ على رعبة ابوك. واضح؟ بتحصل ارث، بتخترب، انا ما لي علاقه بك، انت ادفع لي فلوس من اي مكان. راح باع داره، وباع داره لكي يتملك المال، هذا بيع ليس اكراهي، بيع اضطراري. طول شيخنا الاعظم، شنو الحاصل؟ قال: والحاصل، يبي يفرق بين بيع المضطر والمكره، مع ان كلاهما لاجل دفع الضرر. واحد يروح يبيع داره لكي يتعالج. والحاصل أن الفاعل قد يمزح. مشينا اليوم صحتها يا شيخنا، أن الفاعل اليوم جينا مشي زين، خلص الكتاب. أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر، لكنه هذا الاضطرار مستقل في فعله ومخلى وطبعه فيه، بحيث يطيب نفسه بفعله وإن كان من باب علاج الضرر، ضرر بدني، ضرر على عرض. هذا الآن الإكراه الثاني. وقد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه ونفس المتعلق، وهذا مما لا تطيب به النفس، وذلك معلوم لأهل الوجدان. فرق بين الاضطرار وبين الإكراه. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني يوم بركة: هل يعتبر في الإكراه العجز عن التفصي أو لا؟ فلو أكره شخص على أن يطلق زوجته وكان يستطيع التفصي بسهولة، أن لا يقصد الإنشاء، يقصد الإخبار هزلا، يطلق زوجتك وإلا قتلتك، زوجتي طالق، أو أنتي طالق، ولا زوجتي أنتي طالق، يقصد أنت. أما الأجنبية، أنت يقصد الأجنبية. واضح؟ أنت يقصد الأجنبية. طيب يا أخو، أنت يقصد الأجنبية، أنت طالقة، أو يقصد زوجته هزلا. أو يقصد زوجتي التي أرجو من الله أن أتزوجها بعد سنين طالق.
واضح.
إذا أنت وريا سهلة شيخنا مو صعبة. واضح. فيستطيع أن يوريك. أو قال له بع دارك ويستطيع أن يصدر منه فعل يتوهم به الطرف الآخر أنه يبيع دار فقط. بع قال له بعتك منفعة الدار، لكن فكر بع منفعة مثل بيع الدار، وصححنا الإجارة ببيع من؟ منفعة أجر داره لأنه باع دار أو وهب داره بهبة بلا قابض. قال تدري شنو بيع له وهب لي أحسن؟ قال وهبتك الدار ولم يقبض، ما حصل شيء. إذا يمكنه التفصي إما بالتورية أو بفعل آخر. واضح. إذا أمكنه التفصي بل بتورية أو بفعل آخر بحيث يري المكره ما يوجب دفع الضرر عنه فهل يلزمه ذلك بحيث لا تترتب آثار الإكراه إلا مع العجز عن التفصي؟ فمع وجود الممدوحة تورية أو فعل آخر هل يتحقق الإكراه أو لا؟ واضح المنطق؟ هنا أربع نظريات وأربع أقوال في هذه المسألة ينبغي الالتفات إليها. القول الأول: لا يعتبر في الإكراه لا موضوعا ولا حكما عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد عليه أو به، فلو كان قادرا على التخلص بتورية أو بفعل ما فإنه مع ذلك يصدق الإكراه موضوعا ويترتب عليه أحكام الإكراه. وأحكام الإكراه إن كان فعلا فليس بمحرم، إن كان فعلا أكره على شرب الخمر ويمكنه أن يري أنه يشرب عصير التفاح بس هو أكره، هذا المسك يقول بلي يشرب الخمر يشمله بل موضوع الإكراه، فإن الإكراه ليس إلا حمل الغير على ما يكرهه، وهذا حمله على ما يكرهه. أمكن التفصي أو لم يمكن التفصي. وكذا أحكام الإكراه من رفع الحكم التكليفي ورفع اللزوم في الأحكام الوضعية في المعاملات تترتب. هذه أي نظرية؟ نظرية الأولى. وش رأيكم في النظرية زينة؟
يعني
أكرهه على الطلاق يطلق، يقصد المحل يقدر يوري، ما يجب عليه أن يوري، يقصد المدلول الجدي للطلاق بل يقصد مضمون الطلاق لا عن طيب نفسه، ولا تترتب آثار الطلاق. ليش يتورط العالم أنه يتفصى وأنه كذا؟ لا، موضوع حكم، موضوع هو مكره يتحقق بل وأيضا الأحكام تترتب. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية: أن يفرق بين إمكان التخلص من الضرر بالتورية وإمكان التخلص بغير التورية بفعل ما يوجب إراءة الغير وإيهامه بما يوجب دفع الضرر، بأن يقال فعل الأول، أي الأول إذا أمكنه التورية فإنه وإن خرج عن الإكراه موضوعا فلا يقال عن على من قدر على التفصي بالتورية أنه مكره، فهو خارج موضوعا، ولكنه يشمله حكم المكره. فيدعي أي شمول؟ الشمول الحكمي للشمول الموضوعي. وأما الثاني، أي الثاني؟ إذا أمكنه دفع الإكراه بفعل ما، فإنه لا يصدق الإكراه لا موضوعا ولا تشمله الأدلة من رفع حكم تكليفي أو من ماذا؟ رفع اللزوم، واضح؟ ورفع الأحكام الوضعية التي هي اللزوم. فهذا الاتجاه يقول إذا جينا للموضوع، بلي يشترط في صدق عنوان الإكراه عرفان العجز عن التفصي. متى ما لو فرض أنه معاجز عن التفصي فهو ليس بمكره. غايته أننا ندعي أنه إذا كان قادرا على التفصي بتورية لا يجب عليه التفصي، ولو فعل ما أكره عليه فإنه تترتب أحكام الإكراه. أما إذا كان يمكنه أن يري الغير فعلا يوجب دفع الضرر بل دفع الإكراه، فإنه حينئذ لا يترتب لا الموضوع ولا الحكم. يقول لي روح اذهب، يقول الظالم للشخص، بل ادفع المال للمن؟ للعامل الخراج. مرة رواية موجود، ادفع اكرهه على دفع الضريبة. بل هو يتفق اصلا في بعض الروايات، يتفقون هؤلاء بعض كانوا من الشيعة، يذهبون الى هؤلاء يعطونهم اموال من باب الهبات او ان يبرج على الليل، واضح؟ فاذا يمكن ان يريه فعلا يدفع به الاكراه في هذه الحالة، بل لا يترتب عليه اذا امكنه ذلك، ما يترتب حكم الاكراه لا موضوعا ولا حكما. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، التفصيل بين فعل الحرام والمعاملة، بين الأفعال التي هي مصب للحرمة التكليفية كشرب الخام، كالزنا، كالسرقة، بل كأكل لحم الخنزير، كأكل الميتة، هي كل شنو؟ أفعال خارجية موضوع لأحكام تكليفية. وبين المعاملات، فبالنسبة إلى الأفعال فلا يشملها الموضوع ولا البلي، فلا يشملها الموضوع ولا الحق إلا مع العجز عن التفصي، وإلا لا يجوز له ارتكاب الحرام. إذا أمكنه التفصي عن شرب الخمر، عن السرقة، عن الزنا، عن أكل الميتة، إذا أمكنه التفصي لا يجوز له تكليفا الإقدام على الفعل، وهذا ليس مكره لا موضوعا ولا حكما. وأما في باب المعاملة فإنه وإن صدق عدم الموضوع وأنه ليس مكره بلحاظ الموضوع، ولكنه يشمله حكم المكره. إذن هؤلاء يفصلون بين المعاملات وبين شنو؟ وبين الأفعال الخارجية التي معروضة للحكم التكليفي. النظرية الرابعة، من كان قادرا على التخلص والتفصي فهو ليس بمكره لا موضوعا ولا حكما، سواء في الأفعال أو في المعاملات، بالتورية أو بفعل آخر. ما فيها تفصيلات، فعل تورية فعل آخر، متى ما كان قادر على التفصي فهو ليس بمكره لا موضوعا ولا دليل على الإلحاق الحكمي. فهنا نظريات كم؟ أربع في المقام، بل في هذه المسألة.
النظرية الأولى وهو ما تعرض لها الشيخ الأعظم في مطلع كلامه وهو أنه لا يعتبر في الإكراه لا موضوعا ولا حكما العجز عن التفصي وعدم إمكان التفصي عن الضرر لا بالتورياء ولا بفعل آخر متى ما أكره على شيء فهو مكره ويشمله الموضوع والحكم أما فهنا دعويان الموضوع والحكم أما الموضوع فلوضوح أننا لا نفهم من الإكراه عرفا إلا حمل الغير على ما يكرهه وإذا رجعنا إلى الأركان الأربعة واضح فنراها متواجدة في المقام حتى مع فرض القدرة على التفصي بتورية أو بفعل ما فإنه الركن الأول أن يكون هناك وعيد وضرر يلحق الشخص هنا وعيد ثانيا أن يكون المتوعد به ضرر لا يتحمله على نفسه أو عرضه أو ماله المفروض أنه متحقق ضرر لا يتحمله ثالثا يحتمل عند المخالفة ترتب الضرر احتمالا عقلائيا هم هذا حاصل رابعا أن يكون الإكراه على الفعل بيع أنا أكرهك على المبيع مو مثل دفع الضريبة إذا هذا متحقق إذا الأركان الأربعة التي ذكرناها في حقيقة الإكراه صادقة في المقام فإن المكره يحمل غيره على ما يكرهه واضح فإن المكره يحمل غيره على ما يكرهه إذا لا إشكال في الإدخال الموضوعي هذا بلحاظ الموضوع أما بلحاظ الحكم فإنه إذا ثبت أنه من كان قادرا على التفصي فهو مكره فتشمله الأدلة بوضوح واضح نعم الشيخ شيخ ركز على هذه النقطة لقائل أن يقول أنه وإن كان موضوع المكره منحفظ دقق في النقطة ولكن مجرد انحفاظ الموضوع لا يعني شمول الأدلة إذ قد يقول قائل إطلاق الأدلة لا تشمل المورد المذكور وهو القادر على التفصي فإننا نقول المكره كعنوان يصدق على القادر على التفصي وعلى غير القادر على التفصي صحيح؟ فلو جاءنا دليل رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه شمول الدليل إلى من كان قادرا على التفصي بشنو؟ بالإطلاق مو بالمدلول المطابقي شمول الدليل لما بل شمول الدليل للمكره الذي حاله أنه قادر على التفصي بالمدلول المطابقي أو بالإطلاق إذن لابد أن نثبت شمول الإطلاق للمورد إذا مجرد العلاج الموضوعي ما يتمم البحث إذ قد يتوهم شخص ويقول الإطلاق ما ينعقد الإطلاق منصرف بمناسبات حكم موضوع ما أدري شنو منصرف عن شنو عن المكره القادر على التفصي فنحتاج أن نستأنف بحث هل أن الإطلاق يشمل أو لا يشمل ومن هنا يندفع بعض الإشكالات التي سجلت على المصنف حيث ذكر جمعون أنه بعد المفروغية عن الانحفاظ الموضوع لا معنى للبحث عن الشمول الحكمي وإجعاب النفس الشريفة وقد تبين أن هذا الكلام مو صحيح، مجرد الشمول الموضوعي لا يعني الشمول الحكمي، لأن الشمول إذا كان بمبدول المطابق بلي، لكن المشكلة الشمول شنو بالإطلاق؟ إذا كان الشمول بالإطلاق فهو إطلاق هزيل ضعيف، أقل واحد يقول مناسبات الحكم موضوع بسرعة يقول لك انصرافة. إذا لازم نحكم تمامية الإطلاق للمورد. ولهذا المصنف لكي يعمق هذا الاتجاه ذكر أنه ظاهر النصوص عدم اعتبار التفصي والعجز عن التورية، وذلك بقرينتين. القرينة الأولى التشبث بإطلاق الأدلة العامة الواردة في المكره، إذ مقتضى إطلاق الأدلة كحديث الرف وما ورد في طلاق المكره أنه لو لم نعمل بالإطلاق وقلنا هذه الأدلة ناظرة إلى خصوص من العاجز عن التفصي، يلزم تخصيص الإطلاقات وحملها على الفرد النادر وإخراج الفرد الشائع الفرد الواضح، لأنه التورية سهلة واضح، وفعل ما وفعل شيء يوجب دفع الضرر واضح، فحمل كل هذه الإطلاقات على خصوص العاجز عن التورية لجهل أو لدهشة وما شاكل ذلك يلزم إخراج الأفراد الأكثر، إخراج الفرد البارز، الفرد البارز من المكره، خصوصا في بعض روايات الطلاق. الطلاق هو أسهل شيء، زوجتي طالق ما يقدر يوري، زوجتي طالق يصير بشنو؟ يصير انه زوجتي التي ساتزوجها او انت طالق، يصير جمله خبريه كذبه، جمله شنو مو جمله انشائيه. اذا حمل هذه الروايات على خصوص من كان عاجزا عن التفصي ان لم يكن حملا على الفرد النادر فهو تخصيص للاكثر او الاقل للكثير، وهو مستهجن عرفا، خصوصا ان بعض الروايات وارده في ابواب يسهل فيها شنو التورية كباب الطلاق، خصوصا مع ان المساله ابتلائيه مع العامه، مسألة الإكراه يتعلمون شوية أنه كيف يسوون توريهم، مسألة صعبة. إذا يلزم حمل الإطلاقات على الفرد النادر، هذه قرينة أولى. قرينة ثانية يقول أصلا بعض الأخبار الواردة في رفع الأثر عن الإكراه موردها إمكان التورية، هي صورنا في مورد إمكان التورية مو بالإطلاق شيخنا، هي بعض الروايات واردة في مورد إمكان التورية، فحمل النصوص وتخصيص هذه الطائفة بالعجز عن التورية يلزم إلغاء مدلولها وإسقاطها من الرأس، لأن هي ماذا في هذا المورد؟ ما هي هذه الروايات؟ نتعرض إليها بعد ذلك. هذه هي النظرية الأولى، خلنا نقرأها. قال ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه؟ الشيخ ما جاب النظريات الصفاها نظرية أولى وثانية، بعد أنت من خلال البحث رايح قايم قاعد فوق طايح فوق بدك تكتشف أن في نظريات متعددة، الأمن الآن التفت. ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه حيثية الصدق العنوان أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعر؟ هو واضح بما لا يوجب ضرر آخر، يا شيخ أنا ما أعتقد ثقيلات، هو إذا تريد إذا تتفصى الضرر آخر فررت من النار إلى نار أخرى إلى ما صار من المطر إلى الميزان كما يقولون، واضح؟ هي واضح انه بما لا يوجد، كما حكي عن جماعة أم لا؟ هذا النظرية الأولى. ودخل الشيخ في الحكم قبل الموضوع، كان صناعة أولا أنه يثبت الموضوع بعد ذلك يبحث عن الحكم. إذا أنت ما نقحت الموضوع تتوسك بالأدل لله، فالأولى أن يقدم قوله دليل، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام. هذه العبارة الأخيرة في الوسط شيخنا، هذه العبارة في آخر الفقرة، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا. شوف العبارات، سطر آخر سطر في الفقرة، هذا تنقيح الموضوع. إذا نقحت الموضوع يأتي البحث في الحكم، في إطلاق أو لا يوجد إطلاق. الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية لقرينتين. القرينة الأولى، لأن حمل عموم رفع الإكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الإجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره على صورة العجز عن التورية لجهل بالتورية أو دهشة من باب الوعد. كل شيء نساه، واضح فكرات الموت، واضح صار دهشة. أي فكر أنت طالق، يعني يقول أنت، يقصد جملة خبرية. يقول الشيخ فليش من عبارة بعيد جدا، إما فرد نادر، إما تخصيص أكثر، إما تخصيص كثير، إما أن هذا هو الفرد البارز أنه يقدر على التورية فإخراج الفرد البارز بعيد. بل غير، هاي القرينة الثانية، بل غير صحيح في بعض من جهة المورد يلزم إخراج المورد، كما لا يخفى على من راجعها مع أن القدرة على التورية كذا.
النكتة الأولى يعني ألا يمكن أن تستغني عنها بأنه إطلاق بالنتيجة، يعني
إطلاق لو حق لك أنه مناسبات الحكم الموضوع نحمل الإطلاق على هكذا،
يعني هذا ما أنا بدأ
بلي بدأ بدأ وناس كذا بلي. نعم
فلي يا شيخنا، في مورد الإمكان التفصيل هو لا يحتمل، يعني من شروط الإكراه ومن أركان الإكراه أن يحتمل عند المخالفة وقوع ما توعي،
يعني إذا خالف يقع الضرر،
إذا خالف
مقال إذا لم تفعل، إذا لم تطلق، إذا ما صدر منه الطلاق. أنا الآن هو وش أكره من يقول طلاق؟ أي طلاق؟ هو إذا الطلاق صحيح إذا أنا ما أصدر عن الطلاق، من أصدر الطلاق سيعاقبني.
أنا إذا أصدرت الطلاق الصوري
ما لي علاقة، ما يجب علي. هو يقول متى لو أنا خالف ما توعدت به، يترك أنا قادر لو مو قادر، يقول ما لي علاقة بي أنا قادر ولا هو أوعدني على فعل، أنا إذا ما أدي هذا الفعل واضح سأقع في الضرر. أنا لو إذا ما أديت هذا الفعل سأقع في الضرر، على أصدق إذا أنصح أقدر، بس لو ما أديت الفعل
لو ما أديت الفعلين
سأقع في الضرر. لا بس إذا هذا الفعل ما يصدق، متى ما قال وعدني على ما يكره وما ما أكرهت عليه، بحيث إذا تركت متعلق الإكراه سأقع في الضرر. أنا الآن لو تركت متعلق الإكراه لوقعت في الضرر، يعني يقع في الضرر وإن كنت قادرا على التفصيل. لكن هذا في أي وش خصم من هذا الشرط؟ يعني شنو قصده من هذا الشرط؟
هذا الشرط أن يكون قادرا على تنفيذ ما وعد به.
يعني قادر، هو هذا قصده.
هذا صحيح.
هذا هو قصدهم، يعني قصدهم أنه لو طفل جاءك.
إي دفنها.
أو أب، وأنت تعرف أن هذا أبوك ما يجي يصارخ بس ما يسوي شيء. هذا يصارخ ويحفز روحه، بعدين المسكين ما يدري، قلبه رؤوف. الأم تقول ترى يا ولدي إذا أنت اليوم طلعت كذا أنا أقتلك. كم مرة قالت المسكين وجيت وقع حضنته. إذا هذا ما أحتمل أنه يحصل عندي هنا ضرر، وهذا هو الشرط. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام في الدرس الآتي، وما زلنا في نظرية الأولى، وصلى الله على محمد.